أكاديمية المنهاج للدراسات الإسلامية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا بخير. نحن كنا تكلمنا على بعض أبواب المنصوبات، ووصلنا إلى باب لا النافية للجنس، وأنهينا الحديث عنها. استغلالا للوقت سنبدأ بدرسنا. بسم الله والحمد لله على محمد صلى الله، أذكركم بإخلاص النية لله. نعم، كان آخر كلامنا عن باب لا النافية للجنس، وتكلمنا أيضا عن باب المنادى بعد باب لا النافية للجنس، وإن شاء الله سنتكلم عن باب المفعول من أجله، باب المفعول من أجله. قال المصنف رحمه الله: إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير من شرح متن الأجر الرومية بشكل مختصر، يعني كدورة مبتدئة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في دورات أخرى أعلى من هذا المستوى. نسأل الله تعالى ذلك، الله كريم. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب يذكر لماذا؟ ليبين سبب وقوع الفعل، ليبين سبب وقوع الفعل. نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. إجلالا هو هذا الاسم المنصوب الذي ذكر ليبين سبب وقوع الفعل، هذا يكون مفعولا لأجله، المفعول من أجله. فإذا لنوضح هذا أيضا، يعني بشيء من التفصيل نوعا ما، نقول المفعول لأجله اسم منصوب يذكر علة لعامله، يعني ليبين سبب وقوع الفعل، ويكون متحدا مع عامله في الوقت والفعل والفاعل، في الوقت والفاعل يكون متحدا مع عامله في الوقت والفاعل. لما قلنا مصدر قلبي، يعني يدل على شيء من أعمال القلوب، كالمثال الذي مثلنا به إجلالا، هذا يدل على شيء من أعمال القلوب كالحب والكره. تقول مثلا: جئت طلبا للعلم، زرته محبة له. طلبا ومحبة ذكر ليبين سبب وقوع الفعل. طيب، قل من شروطه أن يكون متحدا مع عامله في الوقت والفاعل. لما قلت جئت طلبا للعلم، من الفاعل؟ التاء التي تدل على المتكلم. فمن الذي جاء؟ المتكلم. ومن الذي يطلب العلم؟ أيضا المتكلم. فهذا اتحدا، هذان اتحدا في الفاعل، المجيء وطلب العلم اتحدا في فاعل واحد، فأول شرط تحقق. نرى المثال الآخر: زرته محبة له، من الزائر؟ المتكلم، التاء، زرته. ومن المحب؟ زرته محبة له، أيضا الزائر، فاتحدا في الفاعل فتحقق الشرط الأول. ما الشرط الثاني؟ أن يتحدا في الوقت أيضا. جئت طلبا للعلم، المجيء في نفس الوقت كان بنية طلب العلم، والزيارة أيضا بنفس الوقت كانت متضمنة المحبة، فهذان اتحدا في الوقت وفي الفاعل فتحقق الشرطان، هذان هما شرطا المفعول لأجله. زي لما تقول أيضا: جئت طلبا للعلم، زرته محبة له، والمثال الذي مثله المصنف: قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا لعمر. أما إذا كان مثلا لم يتحد الوقت مثاله لما تقول تأهبت السفرة، هل يصح أن تقول تأهبت السفرة؟ التأهب للسفر غير وقت السفر، فلا يصح أن تقول تأهبت السفرة، فتقول ماذا؟ تأهبت للسفر. أو مثلا اختلف الفاعل، تقول جئت محبتك إياي، من الذي جاء؟ المتكلم، ومن المحب؟ أنت. جئت محبتك إياي، فاختلف الفاعل، لذلك تجرها بحرف الجر، تقول جئت لمحبتك. هذا باختصار المفعول لأجله. ننتقل إلى المفعول معه. المفعول معه هو الاسم المنصوب الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، ويكون مسبوقا بواو تدل على المعية. هذا المفعول معه. بالمثال يتضح المقال، لما تقول مثلا سرت والشمس، سرت والشمس يعني مع شروق الشمس، تقول ذاكرت والقمر يعني مع طلوع القمر. هذا الاسم الشمس والقمر هنا منصوب على ماذا؟ على أنه مفعول معه. هذه الواو نسميها واو المعية، سرت والشمس ذكرت والقمر، هذه الواو واو المعية، والشمس مفعول معه منصوب، والقمر مفعول معه منصوب. هذا الاسم الواقع بعد الواو يختلف، يعني كيف أنا أعرف أن هذه الواو واو معية ليست واو عطف مثلا كما ذكرنا في دروس العطف، في درس العطف؟ إذا كان ما بعدهم، يعني نضع عنوانا نقول أحوال الاسم الواقع بعد الواو، قد يكون واجب العطف. متى يكون واجب العطف؟ إذا كان ما بعد الواو يجب أن يشترك مع ما قبلها في الحكم. يعني إذا قلت مثلا تقاتل، فعل تقاتل يدل على الاشتراك، يعني لا بد أن يكون اشترك فيه أكثر من واحد. تقول تقاتل زيد وبكر، لا بد أن تعطف بكر على زيد، لا تستطيع أن تقول تقاتل زيد وبكرا على أن الواو واو معية، لا بد من العطف، لأن التقاتل لا بد أن يشترك فيه أكثر من واحد. وقد يكون ما بعد الواو واجب النصب على أنه مفعول معه، إذا كان ما بعد الواو لا يمكن أن يشترك مع ما قبلها في الحكم. مثال ذاكر زيد والمصباح، هل نستطيع أن نقول ذاكر زيد والمصباح على أن المصباح أيضا اشترك مع زيد في المذاكرة؟ لا تستطيع، المصباح لا يذاكر، فهنا لا بد من نصبه على أنه مفعول معه. تقول ذاكر زيد والمصباح. طيب هنا سؤال، ما نوع الواو في مثال لو قلت ذاكرت وزيدا، ذاكرت وزيدا؟ الجواب واو المعية، هذه الواو واو المعية. لماذا؟ لأنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل، ضمير رفع متصل ذاكرت، لا تستطيع أن تقول ذاكرت وزيد، يعني زيد أيضا ذاكر، إلا إذا أكدته بضمير منفصل، إلا إذا قلت ذاكرت أنا وزيد، هنا تستطيع أن تقولها بالعطف أو أن تعطفها، أن تجعلها معطوفة. أما طالما هي ضمير رفع لا يجوز أن تعطف عليه، لذلك ضمير رفع متصل لا يجوز أن تعطف عليه إلا إذا أكدته بالضمير المنفصل، يعني تقول ذاكرت وزيدا. أما إذا أردت العطف تقول ذاكرت أنا وزيد. هذا المفعول معه يعني بشيء من الاختصار. ماذا قال المصنف؟ قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. يعني هو هذه إشارة، يقول لك أنا ذكرت أن اسم كان وخبر إن من المرفوعات، اسم كان وخبر إن من المرفوعات. أيضا هنا يشير إلى أن خبر كان واسم إن من المنصوبات، وهذا كله تكلم عنه في باب المرفوعات، فلا حاجة لإعادته هنا يعني. ثم بعد الحديث عن باب المرفوعات تكلم عن باب المنصوبات، بعد المنصوبات تكلم عن باب المخفوضات، فنحن وصلنا إلى باب المخفوضات. قال: باب مخفوضات الأسماء، يعني متى يكون الاسم مخفوضا. قال: المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف يعني بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة، أو وتابع للمخفوض، يعني إذا كان من التوابع، كما قلنا التوابع تتبع متبوعها، فإذا كان المتبوع مخفوضا لابد أن يكون التابع مخفوضا، فهذه الأقسام الثلاثة. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه حروف الجر، إذا جاء بعدها اسم يكون مجرورا. تقول: ذهبت من البيت إلى المدرسة بالسيارة. من حرف جر، ما بعده من البيت اسم مجرور، إلى المدرسة إلى حرف جر، المدرسة اسم مجرور، بالسيارة الباء حرف جر، السيارة اسم مجرور. رميت السهم عن القوس، عن القوس، القوس اسم مجرور، وهكذا. وحروف القسم أيضا من حروف الجر، تقول: والله، بالله، تالله. قال: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب، وبمذ ومنذ. أنا بعض المسائل التي لا أمثل عليها حتى يعني لا نطيل الحديث، أو أختصر بعض المسائل يعني. قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. المضاف والمضاف إليه، هنا يتكلم عن باب المضاف والمضاف إليه. ما يخفض بالإضافة يكون على قسمين، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، كما قال هنا: منه ما يقدر باللام ومنه ما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني لما تركب كلمة تركيبا إضافيا، اسمين تركبهما تركيبا إضافيا، تضيف اسم إلى اسم أو تسنده إلى اسم، خلينا على تضيف اسم إلى اسم، مثل غلام وزيد، تقول غلام زيد، تنسب غلام إلى زيد، هذا يدخل في باب المضاف والمضاف إليه. زيد مضاف إليه، نعم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا ما الإشارة التي أشارها المصنف بقوله فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد باللام، يقدر باللام، يعني تستطيع أن تقول أو أن هذا المثال على تقدير غلام لزيد، ومنه ما يكون بتقدير من، نحو ثوب خز، يعني ثوب من خز، وباب ساج يعني باب من ساج، وخاتم حديد يعني خاتم من حديد. يعني هذا بشيء من الاختصار، أنا لم أريد أن أوسع، وهكذا يكون انتهى الحديث في فك ألفاظ متن الآج الرومية، وهكذا تكون انتهت دورتنا في شرح هذا المتن اللطيف لكن كبير النفع. فنقول: والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. نسأل الله أن يجمعنا في دورات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.